الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه المحاضرة سنتكلم بإذن الله جل وعلا عن تفسير سورة الفاتحة وبعض أحكامها، وسيكون الحديث إن شاء الله في النقاط التالية: أولا ذكر نوع سورة الفاتحة، ثم ذكر جملة من أسمائها، ثم ذكر عدد آياتها وكلماتها وحروفها، ثم ذكر بعض النصوص التي وردت في فضل سورة الفاتحة، ثم ذكر الاستعاذة وشرح معناها وبيانه، وكذلك ذكر بعض ما ورد في فضل الاستعاذة، ثم ذكر البسملة وبيان معناها وذكر بعض ما ورد في فضلها وبعض المسائل المتعلقة بها، وهي هل هي آية من الفاتحة أم أنها مستقلة. ثم بعد ذلك ندخل في شرح سورة الفاتحة، ثم نذكر بعد ذلك التأمين وبعض أحكامه، ثم نتكلم على حكم قراءة الفاتحة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وهل تصح الصلاة بغير الفاتحة. فنقول وبالله نقول إن سورة الفاتحة من السور المكية، ومعنى المكية يعني أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هجرته، نزلت عليه قبل الهجرة، لأن المكي والمدني للعلماء فيه ثلاث اصطلاحات، فمنهم من يقول المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، وهذا قول ضعيف، لأن في القرآن شيء نزل في غير مكة والمدينة. ومنهم من يقول المكي ما كان خطابا لأهل مكة، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة، وهذا أيضا القول ضعيف، لأن في القرآن ما ليس خطابا لأهل مكة ولا لأهل المدينة، بل هو عام لجميع الناس. والقول الثالث وهو أصحها أن العبرة بالزمان، أن العبرة بالمكي والمدني باعتبار الزمان، فما كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكي، وما كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه مدني ولو كان نزل بمكة. فسورة الفاتحة سورة مكية، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، واستدلوا على صحة هذا القول بقوله جل وعلا في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وسورة الحجر مكية، والله جل وعلا يمتن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه السورة المكية أنه قد آتاه السبع المثاني والقرآن العظيم. والسبع المثاني والقرآن العظيم هي سورة الفاتحة، كما سيأتي في حديث أبي سعيد ابن المعلى في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة الفاتحة: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فما دام أنه ورد النص بهذا فلا حاجة لنا إلى الأقوال الأخرى، لأن هناك من قال إنها مدنية، وهناك من قال أن نصفها مدني ونصفها مكي، وهناك من قال أنها نزلت مرتين، لكن كلها أقوال لا دليل عليها. فسورة الفاتحة سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة. المسألة الثانية: ما هي أسماء هذه السورة؟ العلماء ذكروا أسماء عديدة لهذه السورة، ومن الأسماء التي ذكرها أهل العلم الفاتحة اسم الفاتحة، لأنه يفتتح بها القرآن، واسم أم الكتاب، وهذا جاء في الحديث الصحيح، ومن أسمائها أم القرآن، ومن أسمائها الحمد لأن أولها الحمد، ومن أسمائها الصلاة لأنه جاء في الحديث الذي في مسلم، وسيأتي قول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وجاءت لها أسماء أخرى ذكرها بعض أهل العلم، مثل الشفاء، ومثل الرقية، ومثل الكافية، ومثل الأساس، وغيرها. المسألة التي تليها: كم عدد آياتها؟ نقول إن عدد آياتها 7 آيات، وهذا أيضا بالإجماع، وإن كان قد حكي قولا شاذا، لكن هذا هو الصواب والعلماء مجمعون عليه، لأن القرآن قد دل على ذلك بقوله جل وعلا: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فالله جل وعلا نص على أن وذكر أنها 7 آيات، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقال: فاتحة الكتاب هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وعدد كلمات هذه السورة 25 كلمة، وعدد حروفها 113 حرفا، وهذا أقل ما قيل في حروفها، في عدد حروفها، وقيل بل 127 127 وقيل بل 129 وقيل فوق ذلك. المسألة التليها: فضل هذه السورة. هذه السورة فضلها عظيم، ويكفي في فضلها أنها أفضل سور القرآن، هي أفضل سورة في كتاب الله، كما سيأتي في الحديث: ألا أخبرك بأخير سورة أو بأفضل سورة في القرآن، فذكر الفاتحة، فهي أفضل السور. وهذا دليل على أنه يجوز أن يفاضل بين سور القرآن وآياته، وإن كان كله كلام الله، لكن لا شك أن بعضه أفضل من بعض، وإن كان كله فاضل عظيم كلام رب العالمين صفة الله جل وعلا. ولهذا ثبت الحديث بأن أفضل سورة هي سورة القرآن، وثبت أيضا الحديث بأن أفضل آية هي آية الكرسي. ومما جاء من النصوص في فضلها امتنان الله جل وعلا على نبيه بإنزالها وإتيانه بها، فقال جل وعلا: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ومما جاء في فضلها حديث أبي سعيد بن المعلى وهو في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي في المسجد فناداه فلم يأته واستمر في صلاته، فلما فرغ من صلاته أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تأتني إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم تسمع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: ثم قال: لأعلمنك أفضل سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. قال: فلما جئنا أو أردنا أن نخرج من المسجد ذكرته بذلك، فقال: فاتحة الكتاب هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا يدل على أنها أفضل سورة في كتاب الله جل وعلا. ومما جاء في فضلها أيضا ما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن جابر، وسنده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا عبد الله بن جابر، ألا أخبرك بأخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. وما ورد أيضا في فضلها الحديث المتفق عليه من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن الحديث الوارد في فضلها أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه، والنقيض هو الصوت، سمع فوقه صوتا، فرفع جبريل بصره إلى السماء وقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط، فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ولن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. ومما جاء أيضا في فضلها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. وأيضا ما يدل على فضلها الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وذكر قصة أنه خرج في نفر من الصحابة وأنهم مروا بحي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فباتوا بجوارهم فلدغ سيد الحي، فأتاه رجل من الحي وقال إن سيد الحي سليم أي لديغ، فهل عندكم من رقية؟ فقال أحد الصحابة نعم، وجاء عند الترمذي وغيرها أنه أبو سعيد، قال نعم ولكن استضفناكم فلم تضيفونا ولست برقيه إلا بكذا وكذا. جاء في بعض الروايات عند أحمد البخاري إلا بثلاثين من الغنم على عددهم، وكان عددهم ثلاثين رجلا، فانطلق معه فقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقال، وعند الترمذي وأحمد فقرأت عليه فاتحة الكتاب 7 مرات. والدليل أيضا أنه من السنة عند الرقية أن تقرأ بفاتحة الكتاب 7 مرات. ولما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم امتنعوا من قسمة الغنم حتى يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وينظروا هل هي حلال أم حرام، فقال أصبتم، وفي لفظ أحسنتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. فهذا ما يدل على فضل سورة الفاتحة وأنها شفاء، ولهذا سماها بعض العلماء بسورة الشفاء. ومما جاء أيضا في فضلها ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه وحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والأحاديث في فضلها كثيرة، وفيما ذكر غنية وكفاية. المسألة التي تليها تفسير الاستعاذة، نقول أعوذ الاستعاذة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد أمر الله جل وعلا بها كل قارئ للقرآن، فقال جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فمن السنة أن يبدأ الإنسان بالاستعاذة إذا أراد أن يقرأ القرآن ومنه سورة الفاتحة امتثالا لأمر الله جل وعلا. واستعاذة سنة عند إرادة القرآن. ومعنى الاستعاذة أو نقول قبل ذلك صيغ الاستعاذة، جمهور أهل العلم على أن الاستعاذة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء أيضا في بعض الألفاظ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وهذه الصيغة تعتبر من أوفى الصيغ، ومعنى من همزه قالوا همز الشيطان هي الخنق، قال بعضهم هي الموتة، يعني يعود المسلم بربه من أن يتسلط عليه الشيطان، من أن يخنقه ويتسبب في موته. ونفثه وهو الشعر، والمراد به الشعر الذي فيه الإثم والأمور المحرمة. ونفخه قال هو الكبر، لأن الكبر من الشيطان، هو الذي يحمل الإنسان على ذلك. وذكر بعضهم أيضا صيغ أخرى، المهم أنه إذا أتى الإنسان بهذه الصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، كل ذلك حسن. والأفضل للإنسان أن يعدد مرة كذا، ومرة بالصفة الثانية، ومرة بالصفة الثالثة، حتى يكون ذلك أكمل في الاتباع. ومعنى أعوذ بالله أي أعوذ، أي ألتجئ وأستجير وأعتصم بالله. والباء للاستعانة، والله علم على ربنا جل وعلا، وهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، مشتق من آله يأله إلهة فهو إله. فحصل في الكلمة حذف وإدغام، لأنها أدخلت أل على إله فصارت الإله، فحذفت الألف وأدغمت إحدى اللامين في الأخرى فصار الله، هكذا قال ابن جرير الطبري في تفسيره. والحصل أنه علم على الله وهو أعرف المعارف، وهو لا يتسمى به غير الله، وهو مشتق من أله يأله. وقال بعض أهل العلم إنه جامد، لكن ذكر جمع من المحققين كالسيبويه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهم من أهل العلم أن كل أسماء الله مشتقة، لأن كل اسم يشتق منه صفة دون العكس. والشيطان الرجيم، الشيطان مشتق من شطن إذا بعد عن الخير، وقيل مشتق من شاطة إذا احترق، لأن أصل الشيطان من النار. والصواب أنه من شطن إذا بعد عن الخير، قال السيبويه، لأن العرب يقولون تشيطن فلان إذا فعل أفعال الشياطين، ولا يقولون تشيط الرجل، يقول تشيطن الرجل إذا فعل أفعال الشياطين، ولا يقول تشيط الرجل، فهو مشتق من شطن إذا بعد عن الخير. فالمسلم يستعيذ بالله من شر هذا الشيطان المبعد عن الله جل وعلا، لأنه قد بعد عن كل خير وبعد عن رحمة الله. والرجيم بمعنى المرجوم، أي المطرود من رحمة الله جل وعلا والآيس منها، فلا مطمع له في رحمة الله، فهو شيطان رجيم أي مرجوم، لأن فعيل هنا بمعنى مفعول. وقيل إن الرجيم بمعنى الراجم، لأنه يرجم بني آدم ويلقي إليهم الوساوس والشكوك وغير ذلك. وأكثر المفسرين على أن فعيل رجيم بمعنى مفعول، فهو رجيم بمعنى مرجوم، فهو مرجوم مبعد مطرود من رحمة الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد جاء في فضل الاستعاذة ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يختصمان وأن أحدهما قد انتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب إليه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال: أخر عني، أتراني مجنونا؟ فالحاصل أن هذا يدل على فضل الاستعاذة، وأن الإنسان إذا غضب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان، فإذا استعاذ بالله واستجار بالله جل وعلا فإنه يكفيه شر الشيطان وشر نزغه وما وقع فيه. المسألة التي تليها البسملة، والبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم. فالعلماء يقول البسملة، هم يقصدون بسم الله الرحمن الرحيم، كما يقول الحوقلة وهم يقصدون لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا استعمال دائع شائع في لغة العرب. فالبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، وصيغتها صيغة واحدة، والكلام هنا فيه تقدير. ما تقديره؟ تقديره بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ، يعني الذي يريد يقرأ يريد القراءة، ولهذا قالوا إن الجار والمجرور وهو الباء واسم، الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف ويقدر متأخرا، تقديره بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، وقدره فعلا قالوا لأن الفعل هو الأصل في العمل، وجعله متأخرا ليبتدأ بسم الله، باسم الله تبركا وتيمنا باسم الله، فالإنسان حينما يبدأ باسم ربه فإنه يتبرك ويتيمن في ذلك. وأيضا هذه الصيغة تدل على الحصر، فتقدير الكلام بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، أي لا أبدأ إلا باسم الله. والله مر معنا وأن المراد به ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والباء قلنا إنها هنا للاستعانة، أي أستعين بالله فأقرأ. والرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان دالان على الله جل وعلا وعلى صفة رحمته، ولهذا أحسن ما قيل فيها ما قاله ابن القيم وحققه وحرره، بأن الرحمن اسم دال على الوصف، والرحيم اسم دال على الفعل. فالرحمن دال على إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، والرحيم دال على فعل الله للرحمة، وهو أنه يرحم عباده. فالله جل وعلا ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة، فهو الرحمن المتصف بالرحمة ورحمته وسعت كل شيء، وهو الرحيم الذي تصل رحمته إلى عباده. ولهذا لو تأملنا في القرآن لوجدنا أن الله جل وعلا يقول: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان بالكافرين رحيما. فالله رحمن الدنيا والآخرة ورحمانهما، فهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، وإن شئت فقل الرحمن دال على وصفه بالرحمة، والرحيم دال على فعله للرحمة، فهو يرحم الخلق جل وعلا. هذا هو معنى البسملة. وقد اتفق العلماء على أن البسملة في سورة النمل آية منها، وهي قوله جل وعلا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا بالاتفاق أنها آية من سورة النمل. وأيضا من أحكام البسملة أنها لا تقرأ في أول سورة التوبة، وإنما يكتفى بالاستعادة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله الآية، لأن آية التوبة، لأن سورة التوبة أو سورة براءة نزلت بالعذاب للمنافقين. ولهذا كم من الآيات فيها ومنهم ومنهم ومنهم، ولهذا يسميها بعض أهل العلم المقشقشة، بعضهم يسميها الفاضحة، فلا يناسب لا يناسبها الابتداء بالرحمة، لأنها نزلت بالعذاب على المنافقين. واختلف العلماء في البسملة هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها آية مستقلة وليست من الفاتحة، وذهب الشافعي إلى أنها من الفاتحة. والصواب أن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة وليست منها ما عدا براءة. والدليل على هذا الحديث الذي سبق أن قدمناه وفي صحيح مسلم، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث. ووجه الاستدلال بالحديث على أن البسملة ليست من الفاتحة من وجهين. الوجه الأول أن الله لم يذكر البسملة فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والصلاة هنا هو الفاتحة بلا خلاف، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله، فبدأ الله جل وعلا بذكر الحمد ولم يذكر البسملة. هذه الحجة الأولى. الحجة الثانية أن الله أخبر في آية الحجر كما مر معنا أن الفاتحة سبع آيات، في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فإذا كانت سبع آيات والله يقول في الحديث القدسي أنه قسمها نصفين بينه وبين عبده، فمقتضى ذلك أن ثلاث آيات ونصف لله جل وعلا وثلاث آيات ونصف للعبد. وهذا هو ما دل عليه هذا الحديث القدسي العظيم في صحيح مسلم، فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، هذه الآية الأولى، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، هذه الآية الثانية، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وهذه الآية الثالثة، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذه الآية الرابعة. نعم إياك نعبد هذه لله، لأن الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة محض حقه، لا يجوز أن يعبد أحد سواه جل وعلا. ولهذا أيضا قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فإياك نعبد هذه لله، هذا النصف الأول. إذن هذه ثلاث آيات ونصف لله، وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، هذه ثلاث آيات ونصف هذه للعبد. فدل أيضا الحديث على أنها سبع آيات من غير البسملة، وأن البسملة ليست منها. ولهذا جمهور أهل العلم يرون أن قراءة البسملة في أول الفاتحة سنة، وبناء على ذلك لا يجهر بها المسلم كما يجهر بالفاتحة، لأنها ليست من الفاتحة، ولا يجهر بها كما يجهر بآيات الفاتحة. وأيضا قالوا لو نسيها فصلاته صحيحة، بل لو تعمد تركها فصلاته صحيحة. وأما الشافعية ومن قال بقولهم فقالوا إنها آية من الفاتحة، ولذلك يجهرون عند قراءتها، عندما يقرأون الفاتحة يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. ولو تركوا، لو ترك أحد قراءة الفاتحة على رأيهم لبطلت صلاته، لأنه ترك آية من ركن الصلاة وهي الفاتحة. والصواب ما ذهب إليه الجمهور، ويدل على ذلك أيضا ما في الصحيحين من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وفي بعض الألفاظ لا يذكرون بسم الله لا في أول قراءة ولا في آخرها. وجاء أيضا عن أم المؤمنين عائشة نحو من ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا مما يدل على أنها سنة، ولو كانت ركنا من الفاتحة لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، لجهروا بها كما يجهرون بالحمد لله رب العالمين، لأنها آية منها كغيرها من الآيات. ولكن الصواب أن البسملة آية مستقلة لكن ليست من الفاتحة، فلو لم يقرأها الإنسان فصلاته صحيحة ولا يسن الجهر بها أيضا. ثم نأتي على فضل البسملة، فقد روى الإمام أحمد عن أبي تميمة بسند صحيح قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعثر به، أي كان رديفه على دابة من حمار أو فرس أو نحو فعثرت، قال فقلت تعس الشيطان، وهذا دعاء على الشيطان، تعس الشيطان يعني بمعنى خاب وخسر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقل هكذا، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون مثل الجبل، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. هذه فائدة، عرض له أمر يقول بسم الله، يقول بسم الله، يعني كما لو سقط منه شيء أو سقط طفل أو سقط إنسان أو نحو ذلك فإنه يقول بسم الله. وقد ذهب ابن كثير إلى أنه يشرع التسمية عند كل عمل، وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على التسمية، منها هذا الحديث ومنها الحديث الصحيح يا غلام سم الله وكل مما يليك، ومنها أيضا الحديث الذي في الصحيحين لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وقد جاءت أيضا التسمية عند دخول المسجد وعند الخروج. فالتسمية مشروعة وينبغي الإنسان أن يجريها على لسانه. ثم بعد ذلك نبدأ بشرح هذه السورة المباركة سورة الفاتحة، ما نقول الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على الله عز وجل بأنواع المحامد، بجميع أنواع المحامد، والألف واللام فيها للاستغراق، أي حمدا يستغرق كل أنواع الحمد. فإذا قال العبد الحمد لله فقد أثنى على الله جل وعلا وحمده بكل حمد. وقال بعض أهل العلم أن الحمد معناه الثناء بالكلام الجميل، الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحمد هو وصف المحمود سبحانه بالكمال مع محبته وتعظيمه. ونحو ذلك تعددت عبارات السلف كما ذكرها ابن كثير وغيره، فمنهم من قال الحمد هو الشكر لله خالصا، ومنهم من قال ثناء أثنى الله به على نفسه، ومنهم من قال كلمة رضيها الله لنفسه كما جاء عن علي رضي الله عنه. وهذا الاختلاف اختلاف تنوع، فالحاصل أن العبد إذا قال الحمد لله فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى ويصفه بصفات الكمال وأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، ويثني عليه بكل حمد. ولهذا لا يغني عن هذه السورة شيء من القرآن في الصلاة، لا بد منها الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مرة بيان معنى اسم الله وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما قال ابن عباس رب العالمين. الرب في اللغة يطلق على المالك والمتصرف للإصلاح، ويطلق على المولى وعلى الناصر، وكل هذه المعاني حق في حق ربنا جل وعلا، وهو مالكنا والمتصرف لما فيه صلاحنا، وهو مولانا وهو ناصرنا رب العالمين. والعالمين جمع عالم، وهي كل موجود سوى الله، كل موجود سوى الله، فليس ثمة إلا موجود وموجد، فالله هو الموجد الخالق للخلق، وهو الرب جل وعلا، وما سواه من الموجودين هم من العالمين، فيدخل فيهم الإنس والجن والطير والشجر والدواب والبحار وغير ذلك. الحمد لله رب العالمين. وقيل لهم عالمون، قالوا لأن وجودهم يدل ويعلم بقدرة الله جل وعلا، فوجود هذا الخلق مع كثرته وتنوعه دليل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، ووجودهم علامة على خالقهم جل وعلا. والحمد هذه الكلمة عظيمة، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره بسند حسن كما في صحيح ابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. وهذه والله نعمة عظيمة، إذا قال الإنسان الحمد لله على أي نعمة وقعت له من الله كان الذي أعطاه العبد وصدر منه أفضل من النعمة التي من الله جل وعلا بها عليه. فينبغي الإنسان العناية بهذه الكلمة، وحمد الله جل وعلا على كل نعمه. ومما جاء في فضل كلمة الحمد أيضا الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، يعني من أفضل مما يدعى به. وكذلك جاء في حديث الأسود بن شريح وهو في الأدب المفرد، وسنده حسن كما في صحيح الأدب المفرد، صحه أيضا الحاكم والذهبي أنه قال: قلت يا رسول الله ألا أنشدك بمحامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى، فقال: أما إن ربك يحب الحمد. وأيضا مما يدل على فضل الحمد ما رواه ابن ماجه بسند حسن كما في صحيح ابن ماجه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. فهذا هو السنة. وأما قول بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهذا فيه نظر، بل تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إذا جاءك ما تحب، وإذا جاءك ما تكره فتقول الحمد لله على كل حال. ولا حديث فضل الحمد كثيرة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وقد سبق الكلام عليها، وأن الرحمن دال على الوصف على اتصاف الله بالرحمة، والرحيم دال على الفعل، فالله يفعل ذلك فيرحم عباده جل وعلا. مالك يوم الدين، المالك هو المدبر للشيء الذي يتولى التصرف فيه، فهو المالك المتصرف في يوم الدين. ويوم الدين واليوم هو جزء من الزمان، والدين هو يوم القيامة، وهو يوم يدان الناس فيه بأعمالهم ويجزون بأعمالهم، كما في قولها أئنا لمدينون، يعني محاسبون. فالله هو مالك يوم الدين، يوم الجزاء والمحاسبة، هو المالك له المتصرف فيه جل وعلا، هو الذي يجازي عباده بأعمالهم. والله جل وعلا مالك لجميع الأيام، مالك ليوم الدين ولأيام الدنيا والآخرة، ولكنه خص هذا اليوم بالذكر دون من سواه، لأنه في ذلك اليوم ينفرد بملكه. لكن في الدنيا هناك من يملك ملكا نسبيا أو جزئيا، هناك ملوك، لكن في الآخرة يذهب الناس كلهم، فلا مالك إلا الله. ولهذا في الحديث الصحيح في البخاري وغيره يقول الله عز وجل: أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فهو مالك يوم الدين والجزاء والحساب، وهو أيضا مالك سائر الأيام. مالك يوم الدين ومالك فيها قراءتان، قرأ حفص وعاصم والكسائي بالألف مالك يوم الدين، وقرأ بقية السبعة مالك يوم الدين، وكلا القراءتين حق، وقد صحت الرواية بجواز القراءة بهما. يعني الأصل الإنسان إذا قرأ بقراءة حفص يقرأ في صلاته كلها في قراءة حفص، إذا قرأ مثلا في صلاته بقراءة أبي بكر مثلا أو نافع أو غيره فإنه يقرأ بها في جميع الصلاة. قالوا: إلا مالك يوم الدين، فقد صحت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يقرأ مالك يوم الدين وأحيانا يقرأ ملك يوم الدين، فلا حرج لو قرأ قارئ الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين ثم أكمل القراءة بقراءة حفص فلا حرج، أو قرأها مالك يوم الدين وأقرأ وأكمل أيضا بقراءة حفص فلا حرج في هذا، وهذا خاص بهذه القراءة دون غيرها، لأنه ثبت بها الرواية. وأما غيرها فإن القارئ يلتزم بقراءة واحدة، إذا قرأ يلتزم بقراءة واحدة في جميع الصلاة. ثم قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك معمول نعبد، تقدير نعبد إياك، والأصل تقديم العامل على المعمول، نعبد فعل هو العامل، وإياك المفعول معمول به، ولكن عند العلماء قاعدة يقولون إذا قدم ما حقه التأخير دل على الحصر والاختصاص، فقال هنا: إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك. وكذلك قوله: إياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيجب أن تصرف لله، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك، فيجب الاستعانة بالله جل وعلا في جميع الأمور. ويلاحظ بالكلام أن هنا انتقل إلى أسلوب الخطاب، وفي الآية السابقة كان الخطاب فيها على سبيل الغيبة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني هو الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين. ثم هنا قال: إياك، هذا أسلوب، هذا الخطاب، انتقل إلى الخطاب، ما قال: إياه نعبد وإياه نستعين. وهذا يسميه البلاغة أسلوب الالتفات وله فوائد عظيمة. وقد ذكر ابن كثير فائدة فقال إن العبد إذا أثنى على الله جل وعلا بالحمد وصفه بالرحمن الرحيم وأنه مالك يوم الدين فإنه بهذا الثناء يقرب من الله ويدنو من الله، فناسب بعد ذلك أن يخاطب ربه بصيغة المخاطبة لأنه دنا وقرب من الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الهداية هدايتان، فقوله اهدنا الصراط المستقيم، الهداية تنقسم إلى هداية إرشاد ودلالة، وتنقسم إلى هداية توفيق وإلهام. فهداية الإرشاد كقوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد وتدل وتبين وتوضح صراط مستقيم وهو صراط الله ودينه. وهداية التوفيق جاءت في قوله جل وعلا لنبيه أيضا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقد يظن البعض أن هذا تعارض بين الآيات، فكيف الله يقول له إنك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ويقول له إنك لا تهدي من أحببت؟ نقول لا تعارض، فالهداية المثبتة غير المنفية، فالمثبتة للرسول هي هداية الإرشاد والدلالة، وهذه يملكها حتى أن تملكها أيها الداعي إلى الله. وهناك هداية التوفيق وهي أن يوفق العبد للإيمان للعمل، يخلق الإيمان في قلبه، هذه إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما هدى عمه أبا طالب، ونوح ما هدى ابنه، ولوط ما هدى زوجته. التوفيق للإيمان والعمل الصالح هذا محض حق الله، لكن أيهما أنت تسأل ربك في قولك اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة؟ من العلماء من قال أنه يسأله هداية الإرشاد والدلالة، ومنهم من قال أنه يسأله هداية التوفيق، ومنهم من قال أنه يسأل ربه الهدايتين، فيسأله هداية الإرشاد وهو يرشده الله ويدله ويعلمه، ويسأله أن يوفقه للعمل بما علم من دين الله. وهذا القول اختاره ابن جرير الطبري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، هو الصواب. إذن استحضر يا أخي المسلم أنك حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم أو تستمع والإمام يقرأ أنك تسأل الله أن يهديك ويرشدك ويعلمك أمر دينك وييسر لك ذلك، وتسأله أن يوفقك للعمل بما علمت من الحق. وقد وصف الله هذا الصراط بأنه صراط مستقيم، والمستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه، وهو الطريق الموصل إلى الله، الطريق الموصل إلى الجنة كما فسرته السنة. فقد خط النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطا مستقيما وخط خطوطا متفرقة، وأصحابه ينظرون إلى ذلك، فقال عن الخط المستقيم هذا هو الطريق الذي يوصل إلى الجنة، وأما هذه الخطوط الأخرى فعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو إلى النار. فالمسلم يسأل الله عز وجل أن يهديه صراطه المستقيم وهو دين الإسلام، وهو ما جاء في القرآن، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اهدنا الصراط المستقيم. ولما كان هذا الصراط مهما خصه بثلاث آيات من سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة سبع آيات، فثلاث آيات منها كلها في هذا الصراط. فأولا يسأل العبد ربه الهداية إلى الصراط المستقيم، ثم زاده إيضاحا وبيانا فقال صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم بينهم الله عز وجل في سورة النساء، فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. نعم، فالإنسان يسأل ربه أن يهديه صراط المنعم عليهم، صراط الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين، ويكون في زمرتهم ومعهم. ثم زاده بيانا فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو غير الصراط المغضوب عليهم وهم اليهود، وغير الصراط الضالين وهم النصارى. وإن شئت فقل وهو صراط غير صراط من علم الحق فعمل بخلافه، وغير صراط من ضل عن الحق فاجتهد من قبل نفسه. وقد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، ولكن هؤلاء هم أخص من يتصف بهذا، ولكن كل من اتصف بشيء من وصفه من وصفهم فله نصيب منهم. فمن علم الحق وعمل بخلافه فله نصيب من الغضب، ومن علم ومن جهل الحق فاجتهد بعبادات من قبل نفسه فله نصيب من الضلال. ورحم الله سفيان بن عيينة حينما قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فمن فسد من علماء المسلمين فيه شبه من اليهود، لأنه قد علم الحق عالم ولكن خالفه عن قصد وعمد، نسأل الله العافية والسلامة. ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى، لأن العباد ما عندهم علم، عندهم اجتهاد في العبادة ولكن يأتون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فالواجب على المسلم أن يسير إلى الله جل وعلا على علم وبينة، فيعبد الله عز وجل بما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحذر أن يأتي بعبادات وابتداعات وأمور مبتدعة من قبل نفسه. وعليه أن يعمل بما علم من الحق وأن يأتي به ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وخاصة الواجبات، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إذا ختم يقول آمين. وآمين ليست بآية بالاتفاق، فهي ليست من الفاتحة ولا من غيرها، ولكنها دعاء يدعو به المسلم. ومعنى آمين يعني اللهم استجب، اللهم استجب. فإذا سمع المؤمن قراءة الفاتحة أو هو قرأها فإنه يختم في آخره ويقول آمين، أي اللهم استجب. استجب ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، يعني اللهم استجب فاهدنا الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم غير صراط اليهود والنصارى. دعاء عظيم. ولهذا من السنة أن يؤمن الإنسان سواء كان إماما أو مأموما. وقد يقول قائل: أنا مأمون، أنا مأموم، فما الفائدة الذي قرأه هو الإمام؟ نقول: يا عبد الله، إنك إذا أمنت فقد دعوت. والدليل على ذلك القرآن، قال الله جل وعلا عن موسى حينما دعا على قومه: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ثم قال: قد أجيبت دعوتكما. سبحان الله، الداعي هو موسى، ولكن لما جاءت الإجابة قال الله: قد أجيبت دعوتكما. اثنان، موسى وهارون. قالوا: لأن هارون كان يؤمن على دعاء موسى فجعله الله داعيا، فأنت إذا قلت آمين خلف الإمام فإنك تكون قد دعوت بهذا الدعاء، فلا تفرط في التأمين. وهنا مسألة: متى يؤمن الإمام والمأموم؟ نقول: يؤمن الإمام والمأموم بعد الانتهاء، بعد انتهاء الإمام من قراءة ولا الضالين، ولا ينتظر حتى يؤمن الإمام. لماذا؟ لأنه ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فيكون هذا مخصص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن هذا الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يستثنى منه أمران. الأول: عدم قول سمع الله لمن حمده للمأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا الحديث خاص يقضي على العام، إذن المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي قال له هكذا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده. وكذلك في التأمين ما قال انتظروا حتى يؤمن فأمنوا، بل قال إذا قال ولا الظالمين فقولوا آمين. وكذلك جاء في الحديث الصحيح إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا أراد أن يؤمن، بدليل الحديث الآخر. هذا هو الواجب، الجمع بين النصوص ولا يضرب بعضها ببعض. ففي الحديث الآخر قال إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فيكون معنى هذا الحديث إذا أراد أن يؤمن فقولوا آمين، وافقوه، كما في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ليس المراد أنك إذا قمت في الصلاة تتوضأ، لا، إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة توضأ، أما إذا قمت في الصلاة في تكبيرة الإحرام فهذا ليس محل الوضوء، الوضوء يجب أن يكون قبل ذلك. وجاء أيضا في هذا الحديث قولوا آمين، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي بعض ألفاظ الحديث إذا قال أحدكم في الصلاة آمين وقالت الملائكة في السماء آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر العبد ما تقدم من ذنبه. فينبغي الإنسان أن يعتني بالتأمين ولا يفرط فيه. الناس يفرط في التأمين، يجلس يتكلم في الجوال يقول لا لسه باقي وقت على الركوع. لا تفرط يا أخي، قد يكون إدراكك للتأمين مع الإمام سبب لمغفرة ما تقدم من ذنوبك، فلا تفرط في هذا الفضل العظيم. والسنة الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية، يدل له ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين مد بها صوته صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات كان يسمع الصف الذي يليه أو يسمع بها الصف الذي يليه. وصح من فعل الزبير لما كان أميرا على مكة أنه كان يصلي بالناس خلف الكعبة، فإذا قال ولا الضالين أمنا وأمن الناس وإن لهم للجة، يعني أصواتهم مرتفعة بالتأمين. فهذا هو السنة. بقي من المسائل ونختم بها حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. فالمسألة الأولى، هل يجزئ قراءة شيء عن بدلا من الفاتحة لمن يقرأ الفاتحة؟ فنقول لا، جمهور أهل العلم على أن الفاتحة ركن لمن يحسنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي مر معنا حديث عبادة صحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا نفي صحة، لأنه جاء في الحديث الآخر عند مسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي فاسدة. وذهب الحنفية إلى أنه يجوز الصلاة بأي شيء من القرآن، لأن الله يقول فاقرأوا ما تيسر منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته إذا قمت فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فقال لم يذكر الفاتحة. ويجاب عن هذا الاستدلال بأن هذا الحديث عام وجاء حديث يخصصه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مع أن حديث المسيء في صلاته جاء عند النسائي في بعض طرقه أنه قال إذا قمت فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، فدل على أن قراءة الفاتحة لا بد منها لمن يحسن قراءة الفاتحة. لكن إذا كان المسلم لا يحسن قراءة الفاتحة أو أسلم حديثا فإن هذا لا مانع من أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو إذا كان يحفظ غير الفاتحة، لأنه جاء في حديث صحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحسن شيئا من القرآن، قال إذا قمت إلى الصلاة فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله تجزئك من القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا يتعلم، أو قد يكون إنسان كبير السن ما يستطيع أن يحفظ أو حديث إسلام فإنه يقول هذه الكلمات لكن يتحفظ الفاتحة حتى تصح صلاته. المسألة الثانية، حكم قراءة الفاتحة ركن على ماذا بين الجمهور والصواب، ركن في حق الإمام والمنفرد لظاهر النصوص، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واختلفوا في المأموم إذا كانت الصلاة جهرية، أما إذا كانت صلاة سرية فيقرأ، لكن إذا كانت الصلاة سرية جهرية فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز المأموم أن يقرأ، وإنه يجب عليه أن يستمع، لأن الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذه الآية نزلت في الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقرأ فاتحة الكتاب فقط، وهذا هو القول الصواب الذي تدل عليه السنة ويدل عليه الحديث الذي رواه البخاري في جزء القراءة والدارقطني والترمذي وغيرهم بسند صححه البخاري والترمذي وابن حجر وعلماؤنا المعاصرون ابن باز والألباني وغيرهم. من حديث عبادة قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوما فلما سلم أقبل علينا بوجهه قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا إنا لنفعل إنا لنقرأ، قال وأنا أقول ما لي أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا نص في محل النزاع. ولكن عارضه بعض أهل العلم بالحديث الذي عند أحمد من حديث أبي هريرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى بهم، فلما صلى بهم التفت وأقبل عليهم فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقالوا نعم، قال لا تفعلوا، قال فانتهى الناس عن القراءة، قالوا هذا ناسخ لحديث عبادة بن الصامت، والصواب أنه ليس بناسخ، لأن قول فانتهى الناس عن القراءة هذا مدرج من حديث محمد بن شهاب الزهري، فهو الذي قال ذلك وليس هو من كلام أبي هريرة. والدليل على أنه ليس من كلام أبي هريرة أن أبا هريرة كان يفتي بخلافه كما في صحيح مسلم، ولهذا لما تلا على أصحابه الحديث من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فقال له بعض جلسائه إن نكون خلف الإمام، قال اقرأ بها بنفسك، اقرأ بها بنفسك. فلا يمكن لأبي هريرة أن يجمع الناس على ترك القراءة ويخالفهم. وقد نص الحفاظ كالإمام البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم على أن هذه الكلمة فانتهى الناس عن القراءة مدرجة من كلام الزهري، فعلى المسلم أن يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية إذا كان مأموما، ولكنه يقرأ بسرعة لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم هذا يا رسول الله، أين هذ هذا؟ فينبغي الإنسان أن يقرأها بسرعة ويهذها في القراءة حتى ينتهي منها ولا يفوته استماع الإمام، وقد لا يفوته إلا آية أو آيتان أو شيء من ذلك، فيجمع بين الحسنيين بين قراءة الفاتحة وبين الاستماع للإمام. وأكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.